أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى إثبات السيرة العقلائية، وذكر الشهيد هنا 5 طرق لإثبات السيرة العقلائية، وصلنا إلى الطريق الخامس. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية. هذا الطريق أو هذه الملاحظة التحليلية الوجدانية تتم عن طريق عرض المسألة على وجداننا. هذه السيرة الموجودة نعرضها على مرتكزاتنا العقلية، ونستقرأ حالة العقلاء في المجتمعات المختلفة لنرى هل هذه السيرة سيرة عامة موجودة عبر الزمان والمكان عن جميع المجتمعات، وأن هذه السيرة لم تكن لسبب خاص، لظرف خاص كان يحيط الناس في ذلك الزمان فصار عندهم هذه السيرة العقلائية. فإذن ندرس حالة المجتمعات، فمن خلال دراسة المجتمعات نرى أن هذه السيرة هل سيرة موجودة عامة أو أنها كانت سيرة خاصة لظروف خاصة. فيقول الطريق الخامس، طبعا رأي الشهيد أنه إذا حصل وثوق لنا بأن هذه السيرة سيرة عامة، فإذا صار عندنا هذا الوثوق نستطيع أن نعتمد على هذا الطريق. لكن على أي حال يقول أنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بما يستطيع الباحث أن يبحث في المجتمعات المختلفة. فإذا استطاع أن يبحث في المجتمعات المختلفة نعم صار عنده وثوق نعم، ولكن على أي حال طريق صعب أن يستقرئ جميع المجتمعات حتى يرى أن هذه السيرة سيرة عامة. فيقول الطريق الخامس الملاحظة الوجدانية التحليلية. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع، طبعا واضح في وجدانه يعني ينسجم مع الطبيعة العقلائية له، فيرى أن هذا الموقف من الأمور البديهية عند العقلاء، فيرى أنه شيء بديهي وأن هذه السيرة من الأمور البديهية عند العقلاء فتكون سيرة عقلائية، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية، أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة في كل العقلاء. اسم أن ما وحالة خبر أن، بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة في كل العقلاء، وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. رأي الشهيد، الآن هذا التعليق وهذا طريق رأي الشهيد، وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. فإذن هنا هذا الباحث يقوم ببحث موضوعي حول أن هذه السيرة هل موجودة في كل المجتمعات العقلائية، فإذا استطاع أن يثبت أن هذه السيرة سيرة عامة في كل المجتمعات عبر الزمان والمكان، نعم يستطيع أن يقول هذه سيرة عامة إذا صار عنده هذا الوثوق. فالسيرة العقلائية قلنا أنه لا بد أن نثبت أن هذه السيرة موجودة في زمان المعصوم، وذكر الشهيد هنا الطرق الخمسة. الآن يأتي إلى الركن الثاني وهو إثبات سكوت المعصوم، وذكرنا أنه أركان السيرة العقلائية وأركان الإثبات عن طريق السيرة العقلائية عندي ركنين: إثبات أن هذه السيرة سيرة موجودة في عصر المعصوم، والثاني أن المعصوم قد سكت عن هذا العمل هذا السلوك العام. الآن وأما سكوت المعصوم، هذا ثانيا إثبات سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. طبعا توجد صعوبة في إثبات سكوت المعصوم، فهذه النصوص الموجودة بأيدينا ليس فيها ردع، يعني لا يأتي المعصوم يقول أنا أردع عن هذه السيرة. وطبعا كل سيرة سيرة، قد تجد مثلا القياس فيه روايات كثيرة يردع المعصوم عن القياس، ولكن قد لا نجد في كل سيرة إذا المعصوم لم يرضى عنه فيأتي عن طريق الألفاظ. فمن المحتمل أيضا أن المعصوم قد ردع، ونحن عندنا روايات كثيرة قد فقدت، فمن المعصوم أنه من المحتمل أنه قد صدر روايات من المعصوم ولكن هذه الروايات لم تصل إلينا. إذن توجد صعوبة في إثبات سكوت المعصوم الدال على الإمضاء، ومن أجل التغلب على هذه الصعوبة نأتي بهذه القضية الشرطية التالية، فنقول لو ردع المعصوم عليه السلام عن هذه السيرة لوصل إلينا هذا الردع. والتالي باطل فيكون المقدم أيضا باطلا، لأنه لو ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا الردع، ولكن لم يصل إلينا الردع، فمعنى ذلك أن المعصوم لم يردع. قضية شرطية استثنائية صحيح، ولكن طبعا من أين أتت هذه الشرطية؟ فتقول خب هذه شرطية، ولكن ما هو الدليل على أن هذه الشرطية الجملة الشرطية صحيحة؟ لو ردع المعصوم لوصل إلينا. نقول لو أن السيرة كانت سيرة عامة بين كل العقلاء، فإذا كانت السيرة سيرة عامة لابد أن يتفدى المعصوم لهذه السيرة إذا لم يكن راضيا عنها، فمثل قياس المعصوم عليه السلام تفدى له، لذلك تجد كثير من الروايات التي تردع عن القياس. وقوة هذه السيرة وانتشارها بين العقلاء يؤدي إلى تفدي المعصوم عليه السلام لهذه السيرة بقوة تتناسب مع قوة السيرة. فإذا كانت السيرة لها انتشار عام بين العقلاء فلا بد أن يتفدى المعصوم بنسبة تتناسب مع قوة السيرة، فالمعصوم إذا افترضنا أن السيرة عامة فلا بد أن المعصوم قد تفدى لهذه السيرة العامة، معنى ذلك أنه هناك كثير من الروايات التي تردع عن هذه السيرة. والدواعي أيضا متوفرة، يعني لا يوجد موانع لوصول هذا الردع، إذا كانت سيرة موجودة الآن القياس الذي يأخذ به المخالفون المفروض أنه لا تصل إلينا روايات، مع ذلك وصلت إلينا روايات كثيرة تمنع عن القياس. فإذا الدواعي المقتضي موجود للمنع والموانع غير موجودة، فلا بد أن تصل إلينا على الأقل التقادير بعض هذه الروايات التي تمنع عن هذه السيرة المعينة. ولكن الآن لا نجد في مصادرنا مثلا ولا رواية تمنع عن هذه السيرة المعينة، فإذا لم نجد معنى ذلك أنه لم يصدر ردع من المعصوم عن هذه السيرة. فإذا لم يصدر ردع عن هذه السيرة معنى ذلك أن المعصوم عليه السلام قد سكت، ومعنى ذلك أنه يقر هذه السيرة العقلائية. فيقول: وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، به شنو يعني بالسكوت الدال على الإمضاء، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة العقلائية له، وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. قد لا نجد، ولكن في الواقع هناك توجد روايات تردع، ولكن ما بأيدينا لا يدل على ذلك، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود واقع. غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره، إذ لعله قد صدر ولم يصل، فمن الممكن صدور بعض الروايات التي تردع ولكن هذه الروايات لم تصل إلينا، فعدم وصوله لا يدل على عدم صدوره. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل الردع إلينا، والتالي باطل، يعني لم يصل الردع إلينا، فالمقدم يكون مثله، لأن المفروض عدم وصول الردع، فالمقدم مثله باطل، يعني المعصوم لم يردع. فإذا هذا عندي قياس استثنائي. ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها، كما في القياس، فالمعصوم تفدى للقياس، والقياس سيرة عقلائية مستحكمة بين الناس، لأن دائما الناس يستعملون القياس، فالمعصوم رأى بأن استعمال القياس قد يسري إلى القضايا الشرعية، مع أنه القياس يستعمل في القضايا العرفية، ولكن المعصوم خاف أن تسري هذه السيرة العقلائية إلى الأمور الشرعية فتصدى، فقال مثلا: إن أول من قاس هو إبليس، يا أبا حنيفة لا تقس، إن دين الله لا يقاس بالعقول، إلى آخر هذه الروايات الكثيرة الموجودة في بحار الأنوار، وأظن أواخر الجزء الثاني من بحار الأنوار كثير من الروايات التي تردع عن القياس. فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواهٍ كثيرة، نواهٍ من نواهي، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها. يعني إذا الإمام عليه السلام نهى عن هذه السيرة، هذا الراوي سوف ينقل للناس: أيها الناس، قال الإمام عليه السلام لا تستعملوا هذه السيرة العقلائية. الناس سوف يستغربون، لأن السيرة عقلائية مستحكمة عندهم، فسوف يذهبون إلى المعصوم عليه السلام يسألونه: هل صحيح أنما هذا الراوي يقوله صحيح، هل هذا صحيح؟ فالإمام عليه السلام سوف يعطيهم رواية ثانية. هذا الراوي الثاني أيضا ينقل للناس قال المعصوم، ذلك الثالث سوف يستغرب يذهب، طبعا نفترض أصحاب الأئمة عليهم السلام، فيأتون إلى المعصوم عليه السلام يسألونه. فمن الممكن أيضا قد تجد بعض الروايات عن غير أصحاب المعصومين من المقربين من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، يأتون إلى المعصوم ويسألون هل فعلا أنت قلت هذا الكلام، فتكون هناك كثير من الروايات. وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها من النواهي، لأن سوف يكون هناك كثرة سؤال حول هذا الموضوع، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة عن هذه السيرة العقلائية المعينة. والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، ولا يوجد عندنا موانع تمنع من وصول هذا الردع، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، نستكشف عدم صدور الردع. النتيجة، وبذلك يتم استكشاف كلا الركنين لدليل السيرة أن هذه السيرة العقلائية موجودة في زمان المعصوم بإحدى الطرق الخمس التي ذكرها، وثانيا هنا يثبت عن طريق هذه القضية الشرطية سكوت المعصوم عليه السلام الدال على الإمضاء. فعندي نثبت الركنين، فنستطيع أن نستدل بهذه السيرة العقلائية في استنباط الأحكام الشرعية عن طريق إثبات الركنين. الآن يأتي إلى درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني تؤدي إلى واحد من ثلاثة أمور: إما أن يؤدي إلى القطع بالدليل الشرعي، وإما أن يؤدي بالظن بالدليل الشرعي، وإما إلى الاطمئنان بالدليل الشرعي. فإما عندي ظن أو اطمئنان أو قطع. حجية هذه الأمور الثلاثة: القطع حجة بنفسه، لأن عندنا حجية القطع، ولا يحتاج إلى جعل من الشارع حتى، أو بجعل جعل من الشارع بأن القطع حجة، لأن القطع حجة بذاته. فإذن عندي حجية القطع. حجية الظن بنفسه لا يكون حجة إلا أن يكون عندنا دليل قطعي على حجية هذا الطريق الظني، على حجية هذا الدليل الظني. فإذا نحتاج إلى الدليل القطعي على حجية الدليل الظني. حتى يصير عندي هذا الدليل الظني يمكن استعماله في استنباط الأحكام الشرعية. بالنسبة للاطمئنان، الاطمئنان تارة قد ينظر إليه بأنه كالقطع، وتارة يمكن أن ينظر إليه بأنه كالظن. فإذا قلنا بأن الإطمئنان كالقطع، فهنا نقول بأن الإطمئنان حجة بذاته كما أن القطع حجة بذاته، إذا قلنا بأنه كالقطع. ولكن يوجد فرق، أنه يمكن أن يأتي الشارع ويردع عن العمل بالإطمئنان، فهذا الإطمئنان حجة نعم، ولكن قد يأتي الشارع ويقول أن هذا الدليل الذي يعطيك الإطمئنان لا تستعمل هذا الدليل، أما الشارع لا يستطيع أن يمنع عن العمل بالقطع، وذكرنا سابقا هذا. فإذن الاطمئنان إذا كان كالقطع فهو حجة كالقطع، ولكن الفرق أن الشارع يستطيع أن يمنع عن العمل بالاطمئنان، ولكن لا يمكن له أن يمنع عن العمل بالقطع. وإذا قلنا بأن الاطمئنان كالظن مثل الدليل الظني، فنحتاج إلى الدليل قطعي على حجية هذا الدليل الاطمئناني الذي يعطي الاطمئنان. فإذا لابد أن يكون عندي، طبعا ليش أقول دليل قطعي على الدليل الظني حتى لا يصير عندي دور، لأن إذا قلنا نأخذ بالدليل الظني لإثبات الدليل الظني صار عندي دور. فإذا لابد أن يكون عندي دليل قطعي على حجية الدليل الظني وحجية الدليل الاطمئناني إذا كان كالظن، إذا كان يؤخذ على أنه كالظن. طبعا إذا قلنا بأن الاطمئنان كالظن، هل هناك دليل على حجية هذا الاطمئنان؟ نقول نعم، السيرة العقلائية المنضاة بسكوت المعصوم. الناس عادة في أعمارهم يأخذون بالاطمئنان، يعني أنت إذا في حياتك تعتقد بأن شيء مثلا 99% تقدم تعمل على أساس هذا الاطمئنان، وحتما هذا الطريق كان موجود في عصر المعصوم عليه السلام، والمعصوم عليه السلام لم يردع، لو كان قد ردع لوصل إلينا عن العمل بالاطمئنان، ولكنه لم يردع، فمعنى ذلك أنه قد رضي بأن يؤخذ ويعمل على أساس الاطمئنان. فإذا يثبت عندي أن هذه السيرة العقلائية موجودة في زمان المعصوم، ونثبت أيضا سكوت المعصوم، فصار عندي إثبات الركنين، فنستطيع أن نأخذ بالاطمئنان. درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي كما في التواتر، وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها وهذا هو الظن، وثالثة إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا وهذا هو الاطمئنان، وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان وفي الحالة السابقة بالظن. ولا شك، خلوا المفروض هذا يكون في أول السطر لأن مو تتم لل ما أدري عندكم في أول السطر أو فقرة جديدة. ولا شك، كلمة ولا شك إيه، فهذا المفروض يصير من أول السطر فقرة جديدة، يعني حطوا سهم أن نرجع إلى لأنه مو تتمة الكلام السابق. فالآن يريد أن يبدأ بحجية هذه الثلاثة، الدليل القطعي والظني والاطمئناني، فيقول ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع. يعني المشكلة لما يصير طباعة كتاب إذا الإنسان ما متخصص في علامات الترقيم، فواصل النقاط النقطتين في بعض، الفاصلة اللي تحتها نقطة، إذا ما يعرف مواردها يخبط، يحط مرة نقطة مرة فاصلة، وإذا عنده ضعف من الناحية النحوية أيضا تجد بأن تارة ممكن يكون فاعل ويخليه منصوب أو بالعكس. فإذا من يطبع الكتاب مفروض أن يكون عنده اطلاع على هذه القضايا، أو من يراجع الكتاب عنده قدرة على علامات الترقيم وقضايا النحو وترتيب الفقرات، بأن الآن جملة انتهت دخلنا في فقرة جديدة. فإذن عادة الطباعين مو بهذه الطريقة، وهذه المشكلة أيضا في كتبنا بشكل عام، الكتب التي تطبع في العالم الإسلامي والعالم العربي هذه المشكلة موجودة. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع، فإذا القطع بنفسه حجة فيكون عند الحجية، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعي حط قطعي على التعبد به. فإذا لابد أن يكون عندي دليل قطعي على حجية الدليل الظني، خبر الثقة يعطي ظن، فإذا عندي خبر ثقة يقول خذ بخبر الثقة نقول ما يكفي، لابد أن يكون عندي دليل قطعي على حجية خبر الثقة، وسوف تأتي عندنا هذه الأدلة الموجودة في إثبات حجية خبر الثقة. البعض قال أنه خبر الثقة ليس بحجة كما ينقل عن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، لا يأخذ بخبر الثقة، خبر الواحد الثقة. فإذا نحتاج إلى دليل قطعي على التعبد به، فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي. وأما الاطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية، إذا أخذ الاطمئنان كالقطع بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع، بمعنى أن حق الطاعة ثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف، وهذا في حالة التنجيز، كذلك يشمل حالة الاطمئنان به يعني بالتكليف، وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف على جانب التعذير، كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه يعني بعدم التكليف. فإن صحت هذه الدعوة يعني أن الاطمئنان كالقطع لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان، مع فارق، وهو هذا الفارق إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان، فيستطيع الشارع أن يسلب الحجية عن الاطمئنان ولكن لا يستطيع أن يسلب الحجية عن القطع مع عدم إمكانه في القطع كما تقدم. وإن لم تصح هذه الدعوة، فإذا إذا صحت هذه الدعوة يكون الاطمئنان كالقطع، وإن لم تصح هذه الدعوة يكون الاطمئنان كالظن. تعين طلب الدليل القطعي على التعبد الشرعي بالاطمئنان، فنحتاج إلى الدليل قطعي على حجية الاطمئنان إذا كان الاطمئنان كالظن. والدليل يعني الدليل القطعي على التعبد الشرعي للاطمئنان هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت. وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها، لا بد من افتراض القطع بهذين الركنين، يعني أن هذه السيرة العقلائية موجودة في زمان المعصوم وأن المعصوم قد سكت بما يدل على الإمضاء، ولا يكفي الاطمئنان، فإذا لا نستدل بالاطمئنان على الاطمئنان ولا بالظن على الظن، ولكن لا بد أن يكون عندي دليل قطعي على حجية هذا الظن ودليل قطعي على حجية هذا الاطمئنان إذا كان الاطمئنان كالظن، ولكن إذا كان الاطمئنان كالقطع فلا نحتاج إلى هذا الدليل لأنه يعامل معاملة القطع. وإلا يعني إذا لم نفترض القطع واكتفينا بالاطمئنان كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان فيكون عندي دور، وكذلك أيضا الحجية الظن بالظن فأيضا يلزم منه الدور. الاطمئنان كالقطع إذا كان كالقطع بعد حجية ذاتية. شوف احنا الان انت سؤالك الان في مستويين، المستوى الاول نحتاج الى دليل انه كالقطع، والسؤال الثاني انه بعد افتراض انه كالقطع هل نحتاج الى دليل؟ صار عندي سؤالين، هل نحتاج الى انه كالقطع؟ نقول نعم نحتاج الى دليل انه كالقطع. السؤال الثاني انه اذا كان كالقطع حجته ماذا تكون؟ تكون حجية ذاتية. فاذا في سؤالين في هذا الموضوع. وسائل الإحراز التعبدي، أخذنا قلنا سابقا أنه في إثبات صغر الدليل الشرعي توجد وسائل للإثبات الوجداني. من الوسائل الإثبات الوجداني أخذنا خبر المتواتر وأخذنا الإجماع وسيرة المتشرع في وسائل الإثبات الوجداني الذي مر قبل هذا. انتهينا من هذه الوسائل، الآن يأتي الواحد الشهرة الفتوائية أيضا تبحث ضمن وسائل الإثبات التعبدي. أما هنا في الحلقة الثانية سوف يقتصر البحث على مباحث خبر الواحد، لن يطرح قضية الإجماع المنقول ولن يناقش بحث الشهرة الفتوائية، فيبدأ بالبحث عن الأدلة أولا، يبدأ بالبحث عن الأدلة التي تثبت حجية خبر الواحد، ثم عن الأدلة التي تنفي حجية خبر الواحد. فإذا أثبتنا حجية خبر الواحد نسأل ما هي دائرة هذه الحجية، هل تشمل خبر العادل فقط أو تشمل أيضا خبر الثقة؟ فإذا بعد إثبات حجية خبر الواحد نأتي إلى ضيق وسعة هذه الدائرة، أنها تشمل خبر العادل فقط، يعني الإمام الاثنى عشر الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات، أو أنه يشمل خبر الثقة، أي ثقة حتى لو كان إنسانا كافرا، المهم أنه ثقة لا يكذب فنستطيع أن نعتمد عليه. ما هو تعريف خبر الواحد؟ خبر الواحد هو الخبر الذي لا يحصل منه القطع بصدوره أو بثبوت مؤداه، فهو الخبر الذي لا يحصل منه القطع. قد يكون خبر الواحد الراوي واحد، وقد يكون عندي عدة رواة، ولكن هؤلاء الرواة لا يعطيني قطع، لا يؤدي إلى القطع بصدور مثل هذه الرواية عن المعصوم. أيضا أسمي هذه الرواية التي نقلت عن عدة أشخاص ولم تؤدي إلى القطع أيضا أسميه بخبر الواحد. فإذا خبر الواحد مو يعني أنه الراوي واحد، لا، أنه لا يؤدي إلى القطع سواء كان الراوي واحد أو أكثر. فإذا لا ينسبق عندما نقول خبر واحد يعني فقط واحد، لا، قد يكون رواة متعددين ولكن لا يحصل من كلامهم، من روايتهم القطع بصدور هذه الرواية عن المعصوم. ويأتي إلى مراحل البحث، أولا سوف يأتي إلى أدلة إثبات حجية خبر الواحد، ثم أدلة نفي حجية خبر الواحد، ثم دائرة حجية خبر الواحد. فيقول: وسائل الإثبات التعبدي وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع خبر الواحد، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه سواء كان الراوي واحدا أو متعددا أم متعددا. والكلام فيه في ثلاث مراحل: إحداها استعراض الأدلة المدعات على حكم الشارع بحجيته، يعني حجية خبر الواحد، يعني قل أدلة إثبات حجية خبر الواحد. وثانيتها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك، يعني أدلة نفي حجية خبر الواحد. والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروطها، يعني شروط الحجية بعد فرض ثبوتها، يعني ثبوت الحجية. وسنبحث هذه المراحل تباعا. فإذا نفترض أن خبر الواحد قد تم إثبات حجيته، فبعد إثبات الحجية نأتي ونسأل عن سعة وضيق هذه الدائرة. فيأتي أولا إلى أدلة حجية خبر الواحد، أولا من القرآن الكريم، ويبدأ بآية النبأ، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقريب الاستدلال بهذه الآية: توجد عندنا في الآية جملة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ، الجملة الشرطية فيها حكم وموضوع للحكم وشرط. الحكم هنا وجوب التبين، فتبينوا، هذا حكم، ويأتي من كلمة تبينوا الذي هو صيغة أمر، وصيغة الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فعندي وجوب التبين. ما هو موضوع الحكم هنا؟ النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، موضوع الحكم النبأ، يعني النبأ إذا جاء به الفاسق فيجب عليك تبينه، فالموضوع هو النبأ. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق به. فإذا عندي الموضوع في هذه الجملة الشرطية النبأ، الشرط مجيء الفاسق به، الحكم وجوب التبين. هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا؟ نعم لها مفهوم كما أخذنا سابقا. ما هو مفهوم هذه الجملة الشرطية؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المفهوم هو إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. فإذا أثبتنا حجية خبر العادل. إلى هذا المقدار نستطيع أن نثبت حجية خبر العادل وهو الشيعي الإمامي الاثني عشري الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات، ولا نستطيع أن نثبت حجية خبر الثقة بهذا الدليل. فإذن الثقة أوسع دائرة من العادل، إذن إذا أثبتنا الأخص لا نستطيع أن نثبت الأعم، فأثبتنا حجية خبر العادل بهذه الآية الكريمة ولا نستطيع أن نثبت حجية خبر الثقة، إلا إذا قلنا بأن لو نظرنا إلى مناسبة الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، استعمال الفاسق بالآية في مقابل الثقة لا في مقابل العادل الإمامي الاثنى عشري، فإذا قلنا بأن الآية عندما تقول إن جاءكم فاسق بنبأ يعني الفاسق الذي هو غير ثقة في مقابل عموم المسلم، لأن هذه الآية أتت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا لا يكون الفسق في مقابل خصوص المؤمن الذي يؤمن بأن الإمام علي عليه السلام هو الإمام المفترض الطاعة، بل هنا في الآية استعمل الفسق في مقابل المسلم العادي في مقابل الثقة. مصطلح الفاسق في مقابل العادل قد يكون أتى فيما بعد في العصور المتأخرة، أن استعملنا الفاسق في مقابل المؤمن في مقابل العادل المؤمن العادل، أما في ذلك العصر قد يكون في هذه الآية الكريمة الفاسق في مقابل المسلم الثقة. فإذا قلنا بهذا الكلام نستطيع أن نستدل بهذه الآية على حجية خبر الثقة، هذا ما موجود في الكتاب، هذه النقطة ملاحظة على هذه الآية. إشكالات، يوجد إشكالان على هذا الاستدلال، الاستدلال السابق. الاستدلال أو الإشكال الأول، قلنا سابقا أن إذا كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فالجملة الشرطية لا مفهوم لها، مثل إذا رزقت ولدا فاختنه، فاللازم له إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، فما عندي رزق الولد حتى أقول اختنه أو لا تختنه، فإذا انتفى الموضوع. فإذا كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فالجملة الشرطية لا مفهوم لها. في الآية الكريمة الجملة الشرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، ما هو اللازم؟ اللازم إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، ما نقول إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا حتى ننفي، فإذا نريد أن ننفي نأتي باللازم، المفروض أن نقول إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، فيكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فلا توجد أو لا يوجد مفهوم لهذه الجملة الشرطية. فهذه الآية تتحدث عن تبين خبر الفاسق، إن جاءكم فاسق فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، لكنها ساكتة عن خبر العادل وساكتة عن خبر الثقة. فإذا ما تتكلم عنه تقول تبين خبر الفاسق، لا تتعرض لخبر العادل ولا خبر الثقة. فإذا تحدثت عن جهة ما معنى أنه تنفي أو تثبت الجهة الأخرى؟ تقول تبين خبر الفاسق، أنت تسأل خبر العادل شو سوي؟ الآية ساكتة. تقول خبر الثقة، الآية ساكتة. فإذا من خلال هذه الآية، طالما أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع فلا أستطيع أن أقول بأنه توجد للجملة الشرطية هنا مفهوم، فلا أستطيع أن أقول لا بحجية خبر العادل ولا بنفي حجية خبر العادل، كذلك لا بحجية خبر الثقة ولا بنفي حجية خبر الثقة. فإذا هذا الإشكال الأول، أن الشرط في هذه الجملة الشرطية مسوق لتحقيق الموضوع ولا يوجد عندي مفهوم. هل أطبق هذا المقدار حتى نمشي خطوة خطوة؟ أدلة حجية خبر الواحد، وقد تدل على الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب الكريم فآيات منها آية النبأ، وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية والحكم فيها هو الأمر بالتبين، يعني وجوب التبين، الأمر ظاهرا يدل على الوجوب، وموضوع الحكم النبأ، وشرطه مجيء الفاسق به يعني بالنبأ، فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق، وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجية خبر العادل. فإذا الآية تستطيع أن تثبت حجية خبر العادل. وأخذ الملاحظة أنه إذا كان الفاسق في مقام الثقة فالآية أيضا تثبت حجية خبر الثقة. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين. الأول، الإشكال الأول، أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع، لأنه هو الذي يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، كما تقدم في بحث مفهوم الشرط في مثل إذا رزقت ولدا فاختنه. وحاول صاحب الكفاية هذا رد صاحب الكفاية على الإشكال. قال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه: نأتي إلى هذه الجملة الشرطية، نغير شوية في الموضوع والشرط، يعني نلعب بالجملة. الموضوع بدل ما أن نقول أنه النبأ، نجعل الموضوع في هذه الجملة الشرطية الجائي بالنبأ، يعني الذي جاء بالنبأ، نخلي هذا الموضوع الذي جاء بالنبأ، ونجعل الشرط هو الفسق، فيكون معنى الجملة الشرطية إذا كان الجائي، أو نقول بها الطريقة، الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا. فنخلي الجائي بالنبأ موضوع، نخلي الشرط الفسق إذا كان فاسقا، والحكم هو وجوب التبين. فإذا لعبنا بالجملة بهذه الطريقة فهنا الشرط لا يكون محققا للموضوع. الجائي إذا الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا، الجائي بالنبأ إذا كان عادلا فلا تتبينوا، فصار عندي حجية خبر العادل. فمعنى ذلك أنه بهذه الطريقة أنه نقول أن الشرط لا يحقق الموضوع. رد الشهيد على صاحب الكفاية يقول: هذا الفهم نلعب بالجملة مو بمزاجنا، أكو فهم عرفي للجملة الشرطية، هذا الذي تقوله العرف العربي لا يفهم هكذا، يفهم أن الشرط محقق للموضوع، مسوق لتحقيق الموضوع، مو قضية أن الإنسان مزاجية، القضية أن تجعل هنا موضوع وتجعل شرط وتجعل حكم، لا، هناك فهم عرفي للجملة الشرطية، فهذا الذي تقول به خلاف المتبادر من الجملة الشرطية عند العرب، فلا يمكن أن نأخذ بهذا الجواب. إذن إشكال أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع يكون موجودا على الاستدلال بهذه الآية، فآية النبأ لا تدل على حجية خبر الواحد، هذا الإشكال الأول. ورد صاحب الكفاية ورد الشهيد ويثبت وجود هذا الإشكال. وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط، وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم ونثبت حجية خبر العادل. رد الشهيد: ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهر عرفا من الآية الكريمة من الجملة الشرطية. القضية مو مزاجية، نلعب بالجملة على حسب ما نشتهي. الإشكال الثاني: الآية تقول فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في هذه الآية توجد عندي علة، العلة هي إصابة القوم بجهالة، فتبينوا لماذا؟ حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. فعندي علة موجودة في هذه الآية، والجهالة هي عدم العلم كما أخذنا في المنطق. الجهل، ما معنى الجهل؟ عدم العلم. فإذا إذا لم تتبينوا سوف تصيبون هؤلاء القوم بعدم العلم، بالجهل. فإذا تبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، فعندي علة مذكورة هنا. فإذا كانت العلة منصوصة والملاح مذكور فنستطيع أن نعمم الحكم. فسبب التبين هو عدم إصابة القوم بالجهالة، فيجب التبين والفحص عن خبر الواحد. فإذا علة موجودة وهي إصابة القوم بجهالة، هذه العلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، فخبر الفاسق قد يصيب قوما بجهالة، كذلك خبر العادل، لأن خبر العادل يورث الظن لا يورث القطع، والظن أيضا يعتبر عدم علم. الظن عدم علم أو لا؟ نعم، عدم يقين. عدم اليقين أيضا، الظن أيضا عدم يقين، الوهم عدم يقين، الشك عدم يقين. فإذا الظن من مصادق عدم العلم، فإذا كان الظن من مصادق عدم العلم يعني من مصادق الجهل، من مصادق الجهالة. فإذا هذه العلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، فالخبر الظني أيضا يؤدي إلى إصابة القوم بجهالة، فلذلك لا يمكن الاستدلال هنا على حجية خبر العادل. هذا الإشكال الثاني. فيقول الثاني أن الحكم بوجوب التبين معلل، يعني توجد علة في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد سواء كان من الفاسق أم من العادل. والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد العدول والفساق، لأن عدم العلم ثابت فيها جميعا، فخبر العادل يؤدي إلى الظن، والظن من مصادق عدم العلم، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. نعم، المفهوم يقول إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، عندي علة منصوصة، هذه العلة تقول بأنه لا تصيبوا قوما بجهالة، فهذه العلة راح سوف تلغي هذا المفهوم. فالمفهوم مع وجود المفهوم، هذا المفهوم يكون ملغا، لا قيمة له، لا نأخذ به. فإذا إن جاءكم عادل بنبأ يكون لا تتبينوا، يكون ملغى عن طريق العلة المنصوصة في الآية الكريمة. شوف الوقت، ظاهرا الوقت أدركنا، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.